وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم، ولازلنا أيضا في شرح الكتاب الطيب المبارك في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقلت إن هذا الكتاب يعد سفرا بإذن الله جل وعلا، ولقد حوى الأمر بصورة عقدية رائعة، وفيه برع الإمام وظهرت براعته العلمية بإذن الله في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وانتهينا من الحلقة الماضية وندخل في حلقة الليلة، وهي غاية في الأهمية تحت عنوان كرامات الأولياء. كرامات الأولياء. وبادئ ذي بدء أود أن أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، حينما أريد أن أتحدث عن كرامات الأولياء فلا أريد أن يتطرق إلى ذهن مشاهد أو إلى ذهن مشاهدة بأنني أتحدث عن كرامات المقبورين في الأضرحة، لا، إنني لن أتحدث أبدا على الإطلاق عن كرامات هؤلاء باعتبارهم من الأولياء، قلت، بل إنني بإذن الله جل وعلا سأسير مع الأدلة الصحيحة بإذن الله جل وعلا، وأبرأ إلى الله جل وعلا من الأضرحة ومن التي أوصى بها ومن الذين أقاموها ومن الذين شيدوها ومن الذين قالوا أيضا بالصلاة في هذه المساجد التي ارتفعت فيها الأضرحة أعلى حتى من المآذن. أقول والله المستعان في تلك المسألة. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان العبد، أي إذا كان العبد الموحد من خلال دلالات كتاب الله جل وعلا ومن خلال دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الصحيح والدرهم المزيف. أكرر، كما يفرق الصيرفي، يعني اللي هو الصريف اللي بنقول عليه عندنا في مصر الصريف، الذي يميز بين الدينار المزيف والدينار الحقيقي، بين الجنيه المزيف والجنيه الحقيقي، بين الدولار المزيف والدولار الحقيقي. كذلك هناك أولياء، لكن لابد أن نفرق بين المزيف منهم وبين الحقيقي. هناك أولياء للرحمن وهم الحق بإذن الله جل وعلا، وهناك أولياء للشيطان، ويجب أن يعلم العباد أمر هؤلاء. من أجل ذلك قلت، قال شيخ الإسلام: فكذلك يجب، أي على هذا العبد، أن يفرق بين أولياء الله المتقين وبين أولياء الشيطان الظالمين ولا أريد أن يحزن مني أحد من المشاهدين على الإطلاق إذا أسقطت الأمر على أرض الواقع وأتيت بأحوال هؤلاء، فهذا أمر مشروع. وحينما يغضب إنسان فإنه يغضب لإحدى ثنتين: إما لأنه بسيط لم يفهم المسألة وله عذر، وإما لأن بقلبه شيء فأسأل الله الشفاء له من هذا الشيء في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالنسبة للكرامة،
ولذلك أقول للمشاهدين للمشاهدات إن حلقاتي ليست على الإطلاق تقليدية، فاحفظ وافهم واحفظي وافهمي. يقول شيخ الإسلام: وبالنسبة للكرامة، اتفق أولياء الله، حينما يقول شيخ الإسلام اتفق أولياء الله يقصد بهم المتقون، أي اتفق المتقون من العلماء، لأن العلماء هم الأولياء حقيقة. يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. ثم يقول: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية النجوم في ليلة البدر، وفي رواية على بقية الكواكب في ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قلت بقول شيخ الإسلام اتفق أولياء الله. أختي، أمي، ابنتي، أؤكد تارة أخرى، ركزن معي، أقول: أبي، أخي، ابني، ركزوا معي بإذن الله. قال شيخ الإسلام: واتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء، يعني قديما كانوا يقولون إن فلانا لما مات وحملوا جنازته على الأعناق طارت الجنازة من مسجد إلى مسجد، ومن ضريح إلى ضريح، ومن بلد إلى بلد، حتى أنهم لما ألقوا عليها الأحذية والنعال وقفت بإذن الله جل وعلا. هذا كلام التخريف. وإني أسأل: هل هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستقول: لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقدم، وهو الرئيس المبجل، وهو سيد البشر بالإجماع، وهو أحب الخلق إلى الله جل وعلا. ورغم ذلك لما مات صلى الله عليه وسلم لا طار ولا ارتفع صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر. يقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ودفن حيث مات صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هل لما مات طار وصعد وهكذا وانتقل من ضريح إلى ضريح ومن بلد إلى بلد؟ أبدا. عمر، عثمان، علي، هؤلاء أبدا ما جرى ذلك على الإطلاق. إذن فإني أسأل: هل هؤلاء عندكم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والجميع؟ بالطبع ستقولون لا، إن كنتم من الموحدين. وبالتالي أقول: إذن أقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفق أولياء الرحمن، واتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء، أو مشى على الماء، لم يغتر به، لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمر النبي ونهي النبي صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لابد وأن نضعه في ميزان شريعة الله جل وعلا، فننظر إلى متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من الذين يفعلون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات؟ هل هذا يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل؟ هل هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل هذا من الأتقياء من الأنقياء؟ هل هذا يأتمر بأمر النبي وينتهي بنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ننظر، وهذا هو الميزان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني من أجله.
أريد أن أحصل على رقم هاتفك الشخصي.
هو موجود في الكنترول يا أخي إن شاء الله، بإذن الله، جزاك الله خيرا. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذا الكلام: وإني أرجو التركيز جدا، حلقة الليلة بالذات بحاجة إلى تركيز عجيب، أكرر، بحاجة إلى تركيز عجيب. يعني اللي جالس أمامي ويريد أن يقضي أمرا فيصبر بإذن الله، وسيخرج بالثمار اليانعات بإذن رب البريات. يقول شيخ الإسلام: وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
حي الله طيب.
الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
والله لقد قرأت يعني بعض الأشياء التي كانت في كتاب بشارات أولياء الله عز وجل.
نعم.
فرأيتها يعني حاسمة، وجزاك الله خيرا. قرأت بابين، باب حتى يعني يعتبر بابا واحدا، الخوارج وأتذكر الباب الذي يتكلم عن الزواف.
نعم.
وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا وأن يتعلك بحق يا ربي ذكرا للإسلام والمسلمين، وأن يرزقك العلم الكافي الذي ترد به على هؤلاء. وأريد منك شيئا سيدي الشيخ.
تفضل.
أن يعني تخرج كتابا دقيقا يبين حقيقة هؤلاء حتى يقرأه من في الشرق والغرب، وأن تجزى به خيرا وأن يجعله الله عز وجل في ميزان حسناتك. والله والله إني أحبك في الله وأعلم بحق أنك لا تخشى في الله لومة لائم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك من هؤلاء الغدارين الكذابين.
جزاك الله خيرا، بارك الله في عمرك. أسأل الله جل وعلا أن يثبتك وأن يحسن خاتمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد، أنا نحبك في الله إن شاء الله، ومش عايزين نطول على حضرتك، معك أشرف من الإمارات. الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني في غاية الأهمية بالنسبة لي أنا شخصيا.
نعم.
لأن أنا بأعاني معاناة لا تتخيلها.
نعم.
رب العمل عندي رجل من المحسنين، من المحسنين وذوي الأيدي الفاضلة.
نعم.
ورجل ملياردير.
نعم.
ولكنه من المقتنعين تمام الاقتناع بأمر الأضرحة والأولياء، حتى أنه يسافر إلى بلاد يعني مصر. من أسبوعين كان في مصر، وعلى فكرة هو يستمع للحديث، هو رجل في الإمارات موجود حاليا. أنا اتصلت به وقلت له افتح التلفزيون وتابع. هم جماعة لا يعترفون بالشيخ ابن تيمية، أو شيخهم في لبنان يقول إن ابن تيمية فيه وفيه، والألباني فيه وفيه، وفلان. فلما نيجي نكلمهم يقول لي شوف أنت هات لي من السلف. طيب يا جماعة، من السلف هذا لم يكن على عهد السلف. يعني يقول لك مثلا هات لي من الأئمة الأربعة، هات لي من ماذا قال ابن الجوزي مثلا، ماذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني. طيب يا جماعة اسمعونا، فهم في حديث في الأدب المفرد، وسامحني نبرة صوتي إن أنا فعلا أنا يوميا في نقاش وجدال، ويجينا ناس شيوخ بنقشونا ويجدلون
على رأسي.
معلش سامحني أنا أطلت عليك.
لا تفضل، على رأسي.
في نقطة مهمة جدا، حديث الأدب المفرد عند الإمام البخاري، فقال خضرت رجل ابن عمر إلى آخر الحديث، ثم فقال يا محمد الرواية المنكرة. والشيخ دكتور مازن السرساوي كان قال لي إن الرواية منكرة، لكن هم عندهم كتاب صحيح البخاري مطبوع في مكة المكرمة في المطبعة البازية، بيقول الحديث، نص الحديث في الأدب المفرد أنه قال يا محمد فشفي من عضال. أنا رأيت نص الحديث بعيني. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا.
أنت يعني تقصد أنك قرأت هذا في صحيح البخاري ولا تقصد في الأدب المفرد؟
في الأدب المفرد، قرأت في الأدب المفرد.
صح صح، أيوة نعم.
لا في الأدب المفرد، أنا قرأت في الأدب المفرد بعيني.
نعم.
يعني
تتكلمهم
لسه أمس كان فيه كلام في موضوع التجسيد، وقولون في ابن تيمية أنه جسد، ومن قال فوق فأنه يجسد، ومن قال إن الله
حكاية أنه بيأخذوا بكلام الرحالة أنه لما راح لابن تيمية بيطلع على درجات السلم وينزل، وإن ربكم ينزل كما أنزل، مش كده؟
بارك الله فيكم.
باختراء هذا يعني حاضر
يا شيخ، رجاء الناس منتظرين. والرجل اللي بكلم حالك فيه ده معاه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام يبرك بها الناس، شعره ومعها صك جايبه من تركيا شريها بالكم مليون، ويبرك بها الناس.
طيب
معي حضرتك. وبعض فتات يقال انه حذاء النبي صلى الله عليه وسلم يبرك به الناس. فرجاء الرجل من اهل الخير. وعايزين يعني الادله الله يكرمك من اهل السلف لو أبشر. لو وجدت.
ابشر.
بارك الله فيك وانا نحبك في الله. جزاك الله عنا وعن اسلام خير.
باذن الله ساجيبك اجابه وافيه في نهايه الحلقه باذن الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم يا حبيبي.
وعليكم السلام
يا شيخنا يا أسد السنة.
حياك الله. الله سلام عليكم.
أقسم بالله
أنا خادم بالله. خادم للإسلام ولأهله.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
حبك الذي احتمل.
وهذا الذي في إيران هو دعوة منك. هو دعوة منك.
أسأل الله أن ينصر أهل السنة في كل مكان.
آمين. علمنا يا شيخنا، علمنا أن خطبة الجمعة في المجمع الإسلامي بشربين، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله بإذن الله.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، بارك الله في عمركم. أقول بإذن الله جل وعلا معقبا، أقول يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. وهذه الأمور الخارقة قد يكون يا جماعة صاحبها ليس وليا لله جل وعلا، يعني يفعل خوارق وليس من أولياء الله، بل هو مبتدع ومن أولياء الشياطين. ربما يسألني سائل أن لك أن تقول هذا، أن يأتي بأمر خارق وهو من المبتدعة ومن الضلال ومن أتباع الشيطان الرجيم وليس من أولياء الرحمن الرحيم. أقول بإذن الله أعطيكم مثالا على ذلك. ابن صياد كما في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح وعند الآخرين، ابن صياد ذلك الغلام اليهود الذي قالوا عنه إنه نبي وإنه يوحى إليه وأنه يبعث لبني إسرائيل وكان غلاما، ماذا جرى؟ هذا لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عصابة من أصحابه فيهم عمر وفيهم غيره، ماذا فعل النبي؟ ضرب على ظهره، أي طب على ظهر، ثم قال يا ابن صياد يا ابن صياد أتشهد بأني رسول الله؟ فرد عليه بقوله أشهد بأنك نبي الأميين. ثم قال يا محمد أتشهد أني رسول الله؟ هذا الغلام اليهودي، أتشهد أني رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، أي لست منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الصياد ماذا ترى؟ اللي بتشوفه عشان يدعوا أنك نبي، ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا لقد اختلط الأمر علي، بمعنى أن نبي لا يأتيه الصدق والكذب بل يأتيه الصدق المطلق. لماذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الخبر يأتيه من السماء. أما المختلط الذي يحوي الصدق والكذب إنما هو من فعل الكهان ومن فعل الكهانة ومن الشيطان الرجيم. ولذلك لما قال له يا ابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، أرى عرشا على الماء ومن حوله الأفاعي والحيات. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس، ذاك عرش إبليس، أي أن إبليس جعل عرشه على الماء ثم جعل من حوله الحياة والأفاعي وهم الجن والشياطين الذين يتبعونه ويبث سراياه من خلال هؤلاء لإضلال البشر وللوقيعة وللفساد وما شابه ذلك. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أمره فقال يا ابن الصياد لقد خبأت لك خبيئة. وكانت سورة الدخان هي التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، لقد خبأت لك خبيئة. فقال الدخ الدخ، لم يستطع شيطانه أن يسرق الكلمة كاملة، الدخ الدخ. فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، ما أنت إلا أخو الكهانة. هذا حدث له وحدث له أمور عجيبة وخوارق، وهو على الإطلاق ليس من أولياء الرحمن. أيضا هذا المسيح الدجال كما في الأحاديث الصحيحة الواردة عند أهل السنن، المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان يقول يا سماء أمطري فتمطر، طبعا بإذن الله، يا أرض أنبتي فتنبت بإذن الله لأنه فتنة، يا بركة أخرجي بركاتك فتخرج كنوزها وما فيها من يعاسيب، طبعا بإذن الله جل وعلا. وكما عند ابن ماجه بإسناد قلت فيه نظر، وفي كتاب المسيح الدجال بينت النظر في الإسناد وبينت القول فيه. لا يمر على الأعربي ويقول له أحيي لك أبويك وتؤمن بي؟ فيتمثل له شيطانان، شيطان على هيئة أبيه وشيطان على هيئة أمه، المهم إلى آخره. له أمور خارقة عظيمة جدا من قرأ عن الدجال. ورغم ذلك هل هو من أولياء الله؟ أبدا، بل هو من أولياء الشيطان. كذلك الحارث الدمشقي، والحارث الدمشقي هذا أنتم تعلمون أنه كان في البداية عابدا، كان صواما، كان قواما، كان طائعا لله جل وعلا، كان على الخير بإذن الله، إلا أن الشيطان لبس عليه وغرر به ثم أدخل عليه أمورا. وأنا أحذر الطرقيين من أهلي، من أهلي أقول لهم اتقوا الله جل وعلا، فإن أعظم مدخل من مداخل الشيطان هو مدخل الدين، يدخل إليك من مدخل الدين يقول افعل كذا هذا خير، هذا خير يا أخي، هل في هذا شر؟ هذا خير يا أخي، ثم يقول له وافعل كذا هذا خير، وما راجع نفسه هل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والمعلوم أن المحب لمن يحب مطيع، لو كان يحب النبي لأطاعه حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا الذي يزعم حب النبي يذهب إلى مسجد البدوي وإلى مسجد الشاذلي وإلى مسجد السيدة رضي الله عنها الجميع، من الصالحين لا من الشيعة الذين وضعوا عندنا في الأضرع. ثم إلى آخره. ثم يدعي حب النبي ويقول لا تشد الرحال إلا إلى 3، كأنه يقول نبي الله سأخالفك بل سأشدها إلى 10 إلى 1000 إلى 100، يخالف النبي ويدعي حبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجميع بالتوحيد وهؤلاء يأبون إلا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا أي شريكا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. النبي يعلم هذا، وهذا يقول والنبي كذا والنبي كذا والنبي هو وجه الله والنبي هو كذا، وأتوسل بالنبي وأستغيث بالنبي، وصرف العبادة إلى غير الله جل وعلا. الله يقول في القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني لا يدعوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا يدعو فلانا الذي مات، ولا يدعو علانا الذي مات، بل يدعو الواحد الأحد الذي يقدر على كل شيء. والمعلوم أن الدعاء عبادة وأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، لكن هؤلاء خالفوا النبي فدعوا النبي ودعوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الحارث الدمشقي وقع في هذه المصيبة فلبس الشيطان عليه وأظهر له من الخوارق، كما نقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفاني بتحقيقي أنه كان يجلس على الصخرة فيضرب على الصخرة فتسبح الله، يضرب لهم كده على الصخرة، لهم شوفوا شوفوا الكرامة، انظروا انظروا، يضرب على الصخرة تسبح الله، والشيطان اللي بيسبح من خلال الصخرة تلبيس تلبيس. واحد يقول لي هو الشيطان هيأمر بالخير؟ هو الشيطان هيقرأ قرآن؟ هو الشيطان هيقول أذكار؟ نعم، في الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري من طريق أبي هريرة لما قال اقرأ عليها آية الكرسي، وفي مت اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، أو لذلك النبي يقول له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. شيطان يعبر من هذه المداخل الدينية. ولذلك انظروا ماذا جرى، الحارث الدمشقي يضرب كده الصخر يقول سبحان الله، الناس يقول لا لا خلاص خلاص هو دي ايش بعد كده، وبعدين يقول انظروا فينظر الناس فيرون خيولا لها أجنحة، أي خيلا بيضا لها أجنحة وعليها أشياء بيض، هم الملائكة خلاص لبس عليه. ثم سمع صوتا في أذني يقول قم فبلغ قم فبلغ، أبلغ ده هو النبي محمد خاتم الأنبياء، ألم يقل الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين منتهيا. فأرسل إلى أبيه رسالة، وكان أبوه طرقيا صوفيا، أرسل رسالة ما تقول؟ قال له يا ابني الله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، وأنت لست أفاكا ولا أثيمة بل أنت من الصالحين، قم وبلغ بأنت رسول أنت نبي قم وبلغ. فقام فاتبعه عدد كثير حتى بلغ العدد بأقوال أهل العلم إلى 40,000. السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف صحتك شيخنا؟
حياك الله،
ربنا يبارك في عمرك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
إزاي صحتك كده؟
صلى الله يبارك في عمرك.
والله إن أنا أحبك في الله شيخ،
أحبك الذي يحتني من أجله،
ربنا يجعلك كده ذخرا للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
أسأل الله ذلك.
إزاي صحتك؟ ربنا يبارك لنا في عمرك.
أسأل الله لك السلام.
حابين تشرفنا في الأردن كده إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
أهل الأردن كلهم يحبونك ويحبون أن يروك إن شاء الله في هذه البلد الطيب.
وأنا أحبكم جميعا في الله جل وعلا يا أهل
السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بحضرتك كده الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خيرا على هذه المكالمة الطيبة المباركة. ربنا جزاك الله خيرا، جعل الله في ميزان حسناتك. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضل.
أنا بس كان عندي سؤال.
تحت أمرك.
كنت عايز نعرف الحكمة من رمي الجمرات في الحجر.
حاضر.
ممكن سؤال تاني لو تكرر؟
تحت أمرك تفضل.
كنت عايز تليفون الدكتور محمد داوود.
والله ما أعرفه.
طب أنا كنت
جزاك الله خيرا.
نعم يا فندم.
والله ما أعرفه. جزاك الله خيرا. فالحارث الدمشقي لبس عليه يا جماعة، لبس عليه. ولذلك دعا فاتبعه الكثيرون وضل هو وأضل، والعياذ بالله جل وعلا. المهم في النهاية ما كان منه إلا أن صلب على جزع ثم ضرب بالرمح حتى خرج من ظهره ومات على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. يا جماعة هي الفتنة، كما يقول الأخ الحبيب، ترى رجلا عنده إحسان ما بعد إحسان وعنده طيبة ونظافة قلب، لكن يضله الشيطان في أمر بسيط، بس إنه يذهب يقول يا بدوي أو يا سيدة أو يا حسين أو يا كذا، ويبقى على هذا حتى بعد إقامة الحجة عليه. ولذلك فإن الشيطان ينام عن هذا الشخص ويقول إنه كفاني أمره. لذلك قال العلماء ورب عابد، عابد عابد عبد الله أناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار، وكان مصيره إلى النار. ولذلك فإني أسأل الله السلامة لهؤلاء، وأنا أسألهم، هم يقولون لا نريد قول ابن تيمية، وأنا أقول ماشي. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الذي يقوله. فإن كنتم ترفضون ما ينقله ابن تيمية من قول الله وقول النبي، فأنتم ترفضون القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن تيمية فلسنا بتيميين، ولسنا بقيميين، ولسنا بألبانيين، احنا لا ننتمي الى اي جهة، ولكن ناخذ الحق وندور مع الحق باذن الله جل وعلا. انا في الحلقة اقول لك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسالك هل فعل النبي ذلك؟ تقول لي لا. هل فعل ذلك ابو بكر؟ بتقول لي لا. اي حاجة انت عليها، هل فعل ذلك عثمان؟ ابدا. علي؟ ابدا. اذا سؤال، هل ان النبي علم خيرا وخبأه؟ تقول حاشاه، النبي ما علم من خير الا ودلنا عليه، وما علم من شر الا ونهانا عنه. طيب يبقى في الحاله دي انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولا ما بلغ؟ بتقول لي بلغ. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. طب اللي انت بتعمله ده بتعمله ليه؟ تقول لي اصله خير. او لا خير، عمل النبي. بتقول لي لا، اذا هو بدعه، اذا هو بدعه ما لم يفعله النبي. لا تقول لي لا خير، اذا هقول لك هذا خير لم يعلمه النبي. ما هي اذا خير وقفت عليه لم يعلمه النبي، يبقى انت على ضلال. ان قلت نعم الله، ان قلت كان يعلمه ولم يعلم الامه به، فقد اتهمت النبي بالخيانه وبعدم تاديه الامانه وحاشاه والعياذ بالله. الامر بسيط، امر بسيط جدا. تعالوا معنا الكلام. شيخ الاسلام يقول رحمه الله: فلا يجوز ان يظن ان كل من كان له شيء من هذه الامور انه ولي لله. يعني مثلا ما اروح عند واحد طرقي وبعدين حاط لي مثل هذا الكوب وانا جلست هناك، قال لي تشرب؟ اشرب. روح له يا كوب. راح الكوب، سخر شيطانا حمل الكوب من مكان الى مكان. ليس معنى هذا انه من اولياء الرحمن، بل ربما يكون من اولياء الشيطان ومن الد اعداء الله جل وعلا. الله، يعني مثلا هذا، تقول هذا الرجل عنده احوال. ما هي الاحوال؟ تقول هذا الرجل يمشي عاريا في الشتاء في شده البرد، عاريا في الصيف في شده الحر، هل هذا هدي؟ لا، كرامه، ليست بكرامه. النبي هو القدوة؟ بتقولي نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرى، بل كان يستر عورته، والنبي لبس لباس قومه، والنبي ما فعل ذلك على الإطلاق، بل كان يتزين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عن كل البرامج اللي انتم بتعملوها في قناة الرحمة.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة قالت لي ان في حديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يقول ان انا بريء من كل من مات في بلاد الكفر. يعني ده هل الحديث ده صحيح او لا؟
طيب هوضحه واقول المتن صحيح وبعدين
ماشي. انا حضرتك بيجي لي وساوس على طول كده، يعني ارجو منك ان تدعو لي يعني على الثبات ان شاء الله، انا وزوجي على الصلاه ان شاء الله.
اسال الله لكم الثبات. وبعدين الوساوس باذن الله قريبا اعمل سلسله اسمها الوساوس ظاهره وعلاج باذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال.
تحت امرك.
بالنسبة لعورة الرجل أمام الرجل.
عورة الرجل
أمام الرجل.
أمام، حاضر.
وكنت عايز حضرتك تدعي لي بأن يثبتنا الله على الحق.
أسأل الله لك الثبات، أسأل الله لك البركة في الدنيا وفي الآخرة وحسن الخاتمة إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب يعني ابن تيمية رحمه الله يقول فلا يجوز أن يظن أني ما كنت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. والله العلي العظيم سألت الله أن السؤال هذا يوجه لك وأنت الذي تجيبني وقد أجابني الله في دعواي.
تحت أمرك.
هناك سؤال يؤرقني يا شيخ وأريدك أن تجيب علي جوابا شافي.
على رأسي.
سؤال أول قبل كل هو عام، هل عدة المرأة المطلقة في بيت أهلها حرام على الزوج في هذا؟
هل عدة المرأة المطلقة في بيت زوجها؟
لا، في بيت أهلها.
في بيت أخيها.
في بيت أهلها.
في بيت أهلها.
أيوه، لأني حدث سوء تفاهم وقبل الطلاق هي ذهبت إلى بيتها وقد قمت بطلاقها في بيتها، وبعد ذلك بدأت أراجع بعض الكتب فوجدت أن الرجل يؤثم إن خرجت المرأة من بيت زوجها في العدة، فأرجوك أن تجيبني على هذا.
سأوضح لك بإذن الله شافيا بأقوال أهل العلم من الفقهاء. جزاك الله خيرا. يبقى علموني قبل انتهاء الوقت على الأقل 18 دقيقة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام يعني يا جماعة ما يجوز نحن نظن إن من حدث منه شيء من هذه الخوارق إنه من أولياء الرحمن، بل ربما كان من أعداء الرحمن أيضا. قال بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي يدل عليها كتاب الله وكذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلام شيخ الإسلام اللي البعض يزعل منه، يعني الرجل يشدد على العودة إلى الكتاب والسنة. يا جماعة أنا بعلنها هو الحديث قلت 1000 مرة رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول 1/277، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا جماعة ده كتاب وسنة، اللي يتمسك بالكتاب والسنة لن يضل، اللي يترك الكتاب والسنة بيضل. والجماعة المخالفين لنا دولا المشكلة تركين الكتاب والسنة وأخذوا بأقوال ناس. لا يا جماعة، إن جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين انتم زعلانين من شيخ الإسلام بتقول انك على حق، طب ما يجي حد منكم بإذن الله وعلى رأسنا نحبه في الله ويجلس معي في أي مكان يريد ويبين ما عنده، يجيب البضاعة حتى نكشف له بإذن الله، مش بس عشان عنده ولا نحن ننتصر عليه، أبدا أبدا، عشان نأخذ بأيدي هؤلاء إلى الجنان لا إلى النيران. والكرامة، الكرامة يا جماعة يؤمن بها أهل السنة ولا ينكرها إلا الروافض، ولا ينكرها إلا الروافض. والكرامة إن حدثت لولي، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التعقيب على هذا الباب قال والكرامة إن حدثت لولي فإنما هي معجزة للنبي، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. أوضح مرة ثانية، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله والكرامة إن حدثت لولي، يعني ولي من أولياء الرحمن حدثت له كرامة، إن حدثت له كرامة فإنما هي معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدوا لي ليه؟ أقولوا لأن الكرامة ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو لم يكن متبعا ما حدثت له الكرامة أبدا. أيضا قال ابن تيمية رحمه الله وكرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني الذين جاءوا من بعدهم بإحسان، قال كثيرة جدا. منها نبدأ بقى على سبيل السرعة، أخذ بسرعة جدا بعض أسيد بن حضير، والحديث في صحيح مسلم لما كان يقرأ سورة الكهف فجالت الخيل في المربد، جالت الخيل فخشي على ولده يحيى فأخذ يقرأ، فعادت فاجتالت الخيل فخاف على ولده فعاد يقرأ فنظر فرأى ظلة فوق رأسه كده، ووجد ظلة فيها أمثال النجوم، وفي رواية فيها أمثال المصابيح، أنوار أنوار، ظلة فيها أنوار فوق رأسه، أخذ تعلو 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 حتى اختفت عن ناظره، فذهب إلى النبي وحكى له ذلك، فقال اقرأ ابن حضير فإنها ملائكة الله جاءت تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. يعني لو فضلت تقرأ لغاية الصبح كانت فضلت كده والناس كلها تشوفها عيانا بيانا، هم الملائكة بإذن الله جاءوا لسماع قراءة القرآن، وهذه كرامة من كرامات أولياء الرحمن. الكرامة الثانية أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عن الاثنين، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، ماذا جرى؟ فلما خرج من عنده أضاءت عصا أحدهما، وهم خرجين الاثنين ده معه عصا وده معه عصا، أضاءت عصا الأول، فلما افترقا أضاءت عصا هذا له وأضاءت عصا هذا له، والحديث صحيح بإذن الله. قال الإمام شيخ الإسلام تيمية وعند البخاري وغيره، قلت وفي مسند أحمد والحديث صحيح. وهذا والبراء بن مالك رضي الله عنه أرضاه كان إذا أقسم على الله أبره، كان إذا أقسم على الله أبره على استجاب الدعاء، كان يقول اللهم إني أقسم عليك، اللهم إني أقسم عليك. لما جاءت القادسية واشتد الأمر من قبل أعداء الله جل وعلا، قالوا يا براء أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافهم، فقال اللهم إني أقسم عليك، وفي ماتن ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد بالمعركة. وبالفعل منح الله جل وعلا أكتاف أعداء الله جل وعلا للموحدين، فانتصر الموحدون في ساعة وكان أول شهيد بالمعركة. أيضا سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة رضي الله عنه أرضاه، لما تطاول عليه رجل من أهل العراق أهل الكوفة، هذا رجل اسمه أبو سعدة، هذا الرجل ادعى عليه أمورا كثير، قال كان لا يقسم بالسوي ولا يسير في السري ولا يعدل في العطية، اتهمه هذا رجل ظالم كذاب مفتري، ولذلك لما سأل عمر عنه أثن الناس عليه جميعا إلا هذا، فدعا عليه سعد قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وزد فقره، وفي رواية فأطل عمره وعرضه للفتن، فكبر بقى هرم كبير بفتح الراء، كبير السن جدا جدا، ثم يمضي فيغمز للنساء، يعني بعكس النساء في الشوارع يمشي وراء الفتيات وراء الجواري يجري وراهم، فيقال له في ذلك فيقول رجل مسن، يعني أنا رجل كهل كبير مفتون، استجاب الله فيها دعوة سعد، استجاب الله فيها دعوة سعد. انظروا معي أيضا، أذاه إنسان في نفسه وفي بدنه، رجل جه بقى يسب في سعد، تكلم في سعد، يؤذي سعد في بدنه وبلسانه، انظروا، فقال اللهم كف لسانه ويده عني. ففي هذه الموقعة التي أشرت عليها جاء سهم في لسان هذا الرجل فقطعه، وجاء سهم في ذراعه فأشله، واستجاب الله دعاءه. أنا بجري بسرعة ما بأكدش على هذه الأمور لأني آتي بالصحيح، ما في ذرة من ضعيف، على أساس أقدر أوصل المعلومات بإذن الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجل يسمى سارية، هذا الجيش خلاص على بعد مسيرة شهر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن ينكشف ظهر الجيش للأعداء، بمعنى الجيش الإسلامي ماشي متقدم، وبعدين العدو فكر في أن يأتي من وراء ظهره وبعدين يرموهم بالنبل يقضوا عليه، فبين عمر يخطب على المنبر إذ قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، جاءت في متن اثنتين وجاءت في متن ثلاث، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، عمر على المنبر وهذا على بعد مسيرة شهر، فسمعوه هناك ويقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني معنى خلي ظهرك للجبل، خلي ظهرك للجبل عشان ما يخرج بينك وبين الجبل، فأسندوا ظهورهم إلى الجبل وجعلوه يحمي ظهورهم، فكشف الله العدو أمامهم فانتصروا عليهم بإذن الله جل وعلا. ولذلك قدم رسول الجيش فسأله عمر ماذا صنعتم؟ قال لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح واحد بيصرخ يا ساري الجبل، ما يعرفوش أنه عمر، يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا للجبل فنصرنا الله عليهم. هذه رواية عند الواقدي وباقي في الدلائل، ابن العراب في كرامة الأولياء، ابن حجر في الإصابة، الإسناد صحيح ورجع الصحيح إن شاء الله برقم 1110. طيب الزنيرة بالتشديد مع الكسر، هذه كما قلت هجر فيها جدا لما عذبتها سيدتها، لما آمنت بالله جل وعلا وكانت على عقيدة التوحيد واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، عذبتها عذابا شديدا، وما كانت تضربها إلا على رأسها، ومن شدة العذاب والضرب على الرأس فقدت بصرها، أي صارت عمياء لا ترى، فعذبتها بعد ذلك بالطعام والشراب، فكانت تضع لها الطعام مثلا في جهة اليمين، فإذا ما اشتد الجوع بها قالت إن الطعام في جهة اليسار، فتذهب فتتحسس فلا ترى شيئا، حينئذ يضحكون عليها، وتضع لها الشراب في جهة الشمال وتقول هو في جهة اليمين ويضحكون عليها. وذات يوم اجتمعوا وقالوا ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة، يعني غضب عليها هذا الصنم وغضب عليها هذا الصنم، فأذهب بصرها فغضبت بعقيدة بعقيدة ما في مجاملة، قالت لا والله بل ما أذهب بصري إلا الله، اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. ثم سلط الله على سيدتها ألما في رأسها بقيت تشكو منه حتى هلكت، والجزاء من جنس العمل. أيضا عامر بن عبد قيس كما في ترجمة عند أبي الفرج من الجوز وعند غيره طبعا من الحافظ ابن كثير من الذهبي رحمه الله وعند هؤلاء، كان يأخذ عطاءه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كان يأخذ عطاءه 2000 درهم فيضع العطاء في الكم، طبعا في فقراء في بسطاء كانوا يجلسون في طريق عودته يعلمون أنه أخذ عطاء، فكانوا ينتظرونه يقولون له أعطينا مما أعطاك الله، فكان يعطي 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 حتى إذا وصل داره أفرغ الدراهم من كمه فلا يجدونها نقصت درهما. على فكرة شيخ طعن في مثل هذه وأقول له رويدك وحنانيك، هل وقفت على الإسناد؟ ثانية، هل أنكرت هذا الأمر؟ ثالثة، هل اطلعت على الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة إلى آخره؟ فلذلك تنبه يرحمك الله. أيضا مر بقافلة وعمر بن عبد قيس قد حبسهم الأسد، هم سافر وماشي بالليل لأقافلة خلاص واقفة، ليه حبسهم الأسد؟ أسد يخرج عليهم في الطريق هاي خلاص. وبعدين فما كان منه إلا أن اتجه إلى الأسد ثم وضع قدمه على رأسه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني لأستحي أن أخشى من شيء سوى الله، فإني لا أخشى إلا الله. حينئذ انصرف الأسد ومرت القافلة. أيضا دعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء، كان في الشتاء المية البردة تؤذيه جدا، فدعا الله أن يخفف عليه ذلك، لا عنده دفايات ولا عنده بردات بارد وساخن ولا عنده سخانات ولا عنده شيء، فدعا الله. يقولون لما دعا كان يؤتى بالماء فيصب الماء عليه فيخرج له البخار من دفئه، يبقى الماء جاي بردة في الشتاء يصبها عليه وبيتوضى يلاقوا المية خرج منها بخار، المية بقت حرة، المية بقت يعني دافية خرج منها بخار بإذن الله جل وعلا. ودعا ربه أن يمنع الشيطان من قلبه وهو في الصلاة فلم يقدر عليه الشيطان. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير هكذا بالضبط الذي أقوله، إذا دخل بيته سبحت معه آنية البيت، سبحت معه آنية البيت، معنى إذا دخل قال السلام عليكم لأهله ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فكانت الأواني يعني يا جماعة القدور بلهجتنا المصريين الحلل والأطباق وما شابه تقول معاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فشتان ما بين ذكر هذه وما بين ذكر الصخرة التي لبس عليه الحارث الدمشقي. لماذا؟ قس أعمال هذا على الكتاب والسنة وقس أعمال هذا على الكتاب والسنة، ترى هذا على الكتاب والسنة وترى هذا والعياذ بالله على الضلال البعيد. أيضا كان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت والكرباج، الصوت بتاعه أضاء فصار يمشيان في ضوئه. أختم بهذا عشان أجيب على الأسئلة طبعا بإذن الله جل وعلا، وجاز لي ذلك، بس قبل أن أختم بهذه أقول يا جماعة إن السواد الأعظم من الموحدين لبس عليهم وجلس، يعني اتصلت علي أخت تقول أن عمها في منطقة من مناطق الصعيد الطيبة المباركة يذهب إلى منطقة كذا عند ضريح كذا للحج الأكبر عنده هو ومن معه في الطريقة، يعني الطريقة بتاعتهم عندهم الحج لمكة هذا حج عادي قصد مكة حج عادي لأداء النسك، إنما الحج إلى هذا الشيخ في الضريح هو الحج الأكبر، ومن لم يفعله حبط عمله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. من ما تسألون أنا اللي بسأل، ما الدليل على هذا من كتاب الله؟ ما الدليل على هذا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا ما في. أيضا يا أخوة أقول لكم بملء في إلى هؤلاء الذين يأتون من البلاد الأخرى حتى للأضرحة عندنا، أقول لهم أو أمر النبي بذلك؟ هل تزعمون أنكم تحبون النبي؟ والله أنتم تشاقون النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفون النبي وتأبون إلا المخالفة للنبي. وأنا أنصحكم وأنا ناصح أمين، أعطيكم مثالا على ذلك. علي رضي الله عنه أرضاه قال أوصاني النبي بثلاث، وهو بيموت، النبي بيموت صلى الله عليه وسلم أوصى عليا بثلاث، منها يقول وما مررت على قبر مشرف إلا وسويته. يعني قال لي يا علي إما تمر على أي قبر مشرف، أي ضريح، أي قبر مرتفع، سويه بالأرض، سويه بالأرض. النبي ينصح علي بكده، بيوصي علي بكده وهو بيموت، مش وصية عادية، وهو بيموت، وهو بيموت. يقول له اوعى يا علي، اوعى يا علي تشوف قبر مرتفع ولا ضريح إلا لما تسويه بالأرض. أنا أسألكم هل تؤمنون بصحة هذا الحديث في كتب أهل السنن وفي الصحيح؟ تؤمنون؟ ستقولون نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم هل تصدقون عليا فيما بلغ عن النبي؟ ستقولون نعم، نصدق عليا رضي الله عنه وارضاه فيما بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما المخالف؟ لما المخالف؟ النبي يلعن، يلعن من يفعل ذلك. لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. بيجي يقول لك أبويا وهو بيموت قال لي يا ابني وصيتي إما موت اعمل لي قبر بس عايزه 5 أمتار، 10 يا ابني، 20، اعمل لي ضريح كبير قوي يا ابني، حط عليه شارة خضرة واعمل عليه مسجد عشان تاخذ لعن النبي، وعشان يبقى انت بتسن سنة اليهود والنصارى. انت مش سن سنة النبي، انت على سنة اليهود والنصارى. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ده فيه لعن. بل قاتل الله. فأنت تستني اختار، تستني بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أم بسنة اليهود والنصارى؟ يا أخي يا من تزعم حب محمد، يا من تزعم حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اختار تتبع من. ثالثا هؤلاء الذين في الأضرحة، أسألك هل تصدق الله جل وعلا أم تكذب الله من فوق 7 سماوات؟ قل أعوذ بالله، أصدق الله جل وعلا يقول لنا ويقول محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم أهو ميت، ميت، ومعنى الموت مفقد تروح للأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا إلا ما أطلعه الله عليه، بدليل لما اتهم في عرضه في أحب الخلق إليه في عائشة، اتهم في العرض، في العرض ما كان يعرف شيء، 30 يوم 30 ليلة وهو يسأل عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ضيق من هذا الأمر. لو كان يعلم الغيبة لتحدث ببراءتها من أول لحظة. ربنا بيعلمك أهو ما معاش غيب، ما معاش، مش كده وبس. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأله شيئا فهو لا يملك شيئا، بدليل أن النبي كان يسأل الله جل وعلا، هو نفسه بيسأل الله جل وعلا، فكيف تسأل أنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرأ إلى الله منك؟ النبي يقول أن الدعاء يكون لله وحده، ولا يجوز لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لأي شيء، وأنت تقول له لا أنا سأتبع ذلك. إذن لما تقيس ما أنت عليه تجد أنك بتخالف النبي وتعاند النبي. وتثبت من الحديث الصحيح حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والكل يقول الشفاعة يا رسول الله، فتحجب الملائكة بينه وبين أناس من أمته، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ ليه؟ ليه حجب الملائكة بينه وبينه؟ فتقول الملائكة للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد. أنت كنت بتأمرهم بشيء يعملوا العكس، تناهم عن شيء يعملوا العكس، كانوش بيتبعوك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين أخطر من ذلك، أخطر من ذلك، لما انقطع الغيث في زمن عمر، لو كان يستغاث بالنبي، لو كان يتوسل بالنبي، لو كان يدعى النبي مش الولي من دولان أو حتى الشيعي المدفون عندنا، لا، لو كان لو النبي نفسه يدعى أو يتوسل به أو يستغاث به كان عمر على الفور انت أفضل من عمر. تقول لا حاشا للخليفة الفاروق. عمر عمل إيه؟ جاب العباس وقالوا يا عباس إن كنا نتوسل بالنبي أي بدعاء النبي، الآن ومات النبي فإننا نتوسل بعم النبي أي بدعاء عم النبي بدليل رفع يديه ودعا فنزل المطر، نزل الماء، نزل. ليه عمر ما راحش القبر النبي؟ ما كان عمر يدعو عند قبر النبي، يسأل عند قبر النبي، يدعو النبي؟ أبدا، كل هذا شرك أو وقوع في بدعة، ما عملوش أبدا أبدا. جاب الحي الذي يرى فيه الخير وسأله أن يدعو، يدعو مش بذاته. أظن الكلام واضح، والله ما في ذرة شبهة، ما في ذرة شبهة أبدا. عامة الجزء اللي كنت عايز أعقب عليه عشان ما في وقت له أدخل في الإجابة بقى على أسئلة الإخوة اللي اتصلوا علي. السؤال الأولاني بيرفضوا كلام شيخ الإسلام. أنا قلت يا جماعة شيخ الإسلام بشر عالم مجتهد ملك أدوات الاجتهاد، يصيب ويخطئ ولا ندعي العصمة له على الإطلاق، وهو آية من آيات الله جل وعلا. إذا تحدث شيخ الإسلام ووافق الكتاب والسنة عملنا قوله على رؤوسنا. والله يا جماعة إذا أخطأ بغير قصد وهو مأجور بإذن الله فلا نأخذ بخطئه ولا نعتد به، بل نحن على الصواب ونأخذ بقول الصواب من غيره بإذن الله جل وعلا. وشيخ الإسلام أفنى عمره ولم يتزوج، من سجن إلى سجن ومن مناظرة إلى مناظرة ومن حق إلى حق، ومات حتى وهو في السجن، في سجن القلعة، بعد إذ ختم القرآن 81 ختمة في السجن وهو يتلو قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فخرجت روحه ساعتها لله جل وعلا. دي اللي تكرهه؟ هو دي اللي تكرهه؟ رجل جعل الله له ذكرى إلى أن يرث الأرض ومن عليها، تكرهه؟ رجل حينما يكون الخطباء على المنابر يقولون قال ابن تيمية، هذا ذكر من الله وليس من الشيطان، إنما انظروا ما أنتم عليه. طيب الحديث لما بيقول في الأدب المفرد يا جماعة انظروا معي، حينما نقول صحيح البخاري فإننا نقصد بذلك الصحيح الذي جمعه البخاري رحمه الله في زهاء 16 عاما، وهذا الصحيح اعتمد فيه الصحيح كما قال هو رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ونقول والأمة تواترت على ذلك وتلقت الكتاب بالقبول على أنه الصحيح وما ضم إلا الصحيح. طبعا أي كتاب بعد كتاب الله نقول فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. طيب أما الأدب المفرد للبخاري ففيه الصحيح وفيه الضعيف، الكتاب لم يعتمده البخاري باعتباره كله صحيح أبدا، بل فيه الصحيح وفيه الضعيف. ولذلك المتن الذي يقول يا محمد كذا فشفي، المتن الصحيح في تلك المسألة الوارد عند أهل السنن والذي مداره هكذا: اذهب إلى الميضة وتوضأ ثم صلي ركعتين وقل يا محمد أستشفع بك عند ربي أن يرد علي بصري، اللهم إني أستشفع عندك بمحمد أن ترد علي بصري. قال العلماء والنبي بجواره يدعو له، هو تشفع بدعاء النبي. لما أقول لك تشفع بالنبي يعني بدعاء النبي، وحدوني جبت الإضافة دي منين؟ أهو زي ما قلت لك عمر لما قل للعباس إنا كنا نتوسل بالنبي، بالنبي كده؟ لا، يعني بدعاء النبي. فالآن نتوسل بك، نتوسل بك يعني نقول يا رب بحق العباس، ما حصلش، قال له ادعو يا عباس فدعا فنزل المطر. ولذلك للتوضيح أهو حينما يقول يا محمد أستشفع بك أي بدعائك، لذلك قالوا وقف النبي بجواره يدعو فاستجاب الله دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه. هذه هي اللفظة الصريحة الصحيحة، وما دونها قال العلماء هي شاذة شاذة شاذة. طيب حكاية شعرات من شعر النبي وإنه اشتراها بكذا من تركيا أو من غيره، يا أخي أنا أسألك سؤال، كان في بعض الخلفاء ادعوا أنهم حصلوا على عباءة النبي، على البردة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان يلبس بردة النبي ويخرج بها في المحافل، وانظر ذلك في الكتاب الطيب المبارك في بلاء ونهاية الحفظ ابن كثير، انظره أيضا في كل كتب التراجم، مش عايز أذكر لك ورا بعض بكتسها بالوقت، أو كان الخليفة العباسي يلبسها كده ويخرج ويملأ الأرض ظلما، يملأ الأرض ظلما. ماذا نفعته بردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنفعه بشيء. يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لفاطمة وبيّن لبني هاشم بالإجماع أنه لن يغني عنهم من الله شيئا، يا أخي لو كان هذا يغني لأغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي لهب. أبدا أبدا ما يغني عنه شيئا أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعدين هناك من ادعى أنه من صلب فاطمة، وهو الذي ادعى أنه القاهر بالله وأن معه برضو من آثار النبي، هذا عاث في الأرض فساد، ثم ادعى أنه إله فأمرت أخته بعض الناس أن يقتلوه عند المقطم فقتلوه وأراحوا البشر منه. تقول لي بقى أنا معايا شعرين زي هنا في مصر في ضريح معين يقول لك فيه العصا بتاع النبي وفيه شعر من شعر النبي، وربي ما في ولا شعراية ولا حتة عصاية قد كده من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في والله ما في، بل المدفون جنبهم هذا اسمه بطرس كما حقق ذلك شيخ الإسلام. يعني أنت بتروح لأسيس ميت وجنبه شوية شعر ودعم يا راجل فوق يا راجل فوق يا راجل بقى. وبعدين يا أخي أنا أقول لك على حاجة، والله ما ينفعنا إلا العمل الصالح، دلالة القرآن تدل على ذلك، دلالة السنة. النبي براء من كل مبتدع، النبي براء من كل ضال، النبي براء من هؤلاء الذين خالفوا شرعا. يعني في المسائل دي إنما تجد تدعي تقول أنا بحب النبي، أنا من آل النبي، أنا طلعت لي بتاعه، أنا من الألاكيت، نسبي، نسبك نسبك إيه؟ ده حتى لو صحيح ماذا يغني عنك النسب؟ ماذا يغني عنك؟ نوح نبي رسول من أولي العزم الخمس، ده من أولي العزم الخمس، ورغم كده ابنه كفر ودخل النار. إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء خليل الرحمن أبوه وعلى الكفر وفي النار، ويتبرأ منه إبراهيم يوم القيامة حين يمسخ على كذا إلى آخره. يعني ما في عواطف، ما في عواطف بقى في دين الله يا جماعة، يا جماعة والله إن جاء في القرآن وصحيح السنة اللي يخدعك ويقول لك غير اللي بقوله ويطبطب عليك ويقول لك كلام وناعم. أنا عارف إنني بنال عداوة، أنا عارف إن البعض بيزعل مني، أنا عارف البعض بعديني بقوة في كل شيء، حتى في نفسي، حتى في سمعتي، حتى في كل شيء، سأحتسبه عند الله وهصبر. أنتوا أهلي، هاخد بإيديكم وشلنا عليكم على دماغي ونصبر حتى نكون على التوحيد بإذن الله. طيب السؤال اللي بعد كده، الحكمة من رمي الجمارات في الحج. أنا أنصح الأخ بإذن الله جل وعلا أن يعود إلى الموسوعة الفقهية الأسرة العصرية في باب رمي الجمرات، وأنصحه بإذن الله أن يعود إلى فقه السن للشيخ سيد سابق الطبعة المحققة في 4 مجلدات طبعة دار الغد، وأن يعود إلى الحكمة من ذلك. وأنصحه أيضا أن يعود لابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في هذا الباب، وأن يعود إلى المجموع للإمام النووي في هذا الباب. وفي النهاية الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، والأصل سمعنا وأطعنا، لأن العقل لا يمكنه إدراك هذه الأمور لأنه قاصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأخت ما بتقول الحديث يا نعم يا أختي الحديث صحيح، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. نعم والحديث له متن آخر وهو صحيح. عورة الرجل أمام الرجل، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وما دون ذلك ليس بعورة. هل عدة المطلقة في بيت ألا؟ قال العلماء، وإن شئت فراجع في ذلك آخر كتاب صنف فقهيا وهو الملخص الفقهي ونقوم بشرحه في المجالس الفقهية. أقول قال الشيخ الفوزان رحمه الله نقلا عن الأئمة، كذلك الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز كله والأئمة الأربعة على ذلك، وأن المرأة تقضي عدتها في بيتها، تقضي عدتها في بيتها، لكن إن كان هناك ضرورة في أن تكون عند أهلها لا بأس بذلك، وهي ضرورة ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تتطيب ولا تتزين ولا تضع شيئا على بدنها. نعم هذا أمر، وإذاك أقول للأخ الحبيب يا أخي المرأة المعتدة تقضي عدتها في بيتها ولا تنامن إلا في بيتها. قال أهل العلم تخرج لقضاء مصالحها، تخرج لقضاء الضروريات عندها، لكن بالنسبة لنومها تنام في بيتها، لكن اقتضى الضرورة، البدة للسقوط، البدة في كذا، البدة ظهر في كذا، في إجرام ما فيش أمان عليها، ضرورة استرعت ذلك، الضرورة تبيح المحظورات في تلك المسألة. يعني بقي بإذن الله جل وعلا كم بقي من الوقت يا جماعة؟ أخذ بقى الأبيات الخفيفة السريعة دي بإذن الله جل وعلا وأقول: يا رب يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك، فأجب دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك، لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك، يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا واتئب واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمنه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذا ترى من السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك، وإذا ترى من البيض أسود فاحما فاسأله من ذا بالسواد طلاك، كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسلغ من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسلغ من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فسلغ من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يخشى داجيا، فاسأله من يا ليل حاك نجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا، فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغواك. وبإذن الله جل وعلا كما أكدت بأن الخطبة الجمعة المجمع الإسلامي بشربين دقهلية على شارع البحر إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وأن يحفظ قناة الرحمة وأن يجعلها منبر الدين في كل الأقطار والأمصار، وأن يبارك في العاملين فيها جميعا، وأن يجعل هذا في موازين حسناتي. وأدعو لإخواني المخالفين لنا بالهداية والثبات، وأن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم أفضل من حظنا بإذن الله، وأن يكونوا على عقيدة التوحيد الصافية النقية. غفر الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.